بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل إن شاء الله الكلام على الاستعادة، والهدف منها أن نتعلم كيف نتعود وكيف نستعيد بالله عز وجل وبصفاته وبأفعاله. ولا ننسى مثال الطفل الذي وجد شرا سبعا ثعبانا عدوا قد شهر سيفه عليه وأصيب بالرعب والفزع، فجرى يهرب ويتحصن ويتحرز ويستعيد بأبيه، فصعد على صدر أبيه والتصق به ويشدد من التصاقه به. هذا هو العون، هذا هو المعنى. يعني لو أن عدوا يجري خلفي ويريد أن يقتلني، ما الذي أفعله؟ في الحالة دي يبقى الهرب شديد والعدو سريع، أبحث عن ملاذ، عن ملجأ، عن وزر، عن حصن. هو ده الاستعادة، لأن الأعداء كثيرون وبالذات من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الصيغة التي جاءت في السنة، التي جاءت في القرآن كثيرة، وذات بحاجة أن أسجل هذه الصيغة للحفظ وكتب الأفكار مبدأ بذلك. يعني النصوص ليس فيها مشكلة، إنما المشكلة في الفهم عن النصوص. فوصلنا إلى الأحاديث التي عرفنا منها أن الاستعادة تكون بالله عز وجل، بصفات الله عز وجل، بأفعال الله عز وجل، وتكون من الشر وأسبابه، الآلام وأسبابها، الذنوب وعقوبتها. الشرور كما قلت تستطيع أن تحصي 100 شر استعاد منها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. في حديث أنس وحده تجد 23 مستعاد منه، وكلها شرور شديدة جدا. وتجد هذا الحديث مجزأ إلى أحاديث أخرى، إلى روايات أخرى، تجزئة كل 5 كل 7، إن الحديث حديث جامع. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق، وأعوذ بك من الجنون والجذام، من البرص والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام. يعني حوالي 23 مستعاد منه في هذا الحديث. واحد لا يستطيع الحفظ أو ينسخ، عندك الحديث اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا يكفي. وكان من السنة أن يقال ثلاث مرات صباحا ومساء وعند النوم، لكن بعد نزول المعوذات هي تكفي الآن، لكن لا استغناء أبدا عن كل هذه الأحاديث النبوية، وإلا يكون الأمر وثيبا. يعني أنا عندما أفهم الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو حديث عبد الرحمن بن خرمش أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودر أو ضر، الحديث ذكرناه في الدرس الماضي، ممكن أو بعد فترة تحدث لي رتابة أو إلف العادة، أجدني لا أستعيد استعادة المطلوبة، يبقى هتبقى إجابة بقدر الاستعادة، يحصل خسارة كبيرة. يبقى مهما عرفت من النصوص فهو أولى وأفضل وأغير. كالأذكار التي في افتتاحات الصلاة مثلا، الإنسان يغير حتى تطرق هذه النصوص القلب، فتحدث لي خشوعا وحضورا أكثر. إنه ممكن أوي نص واحد أحد يحافظ عليه، لكن بحكم العادة وبالضعف البشري الإنسان يبتدي يقوله كده، يدوب قراءة روتينية في الصلاة لا يتأثر به، اللي في صلاة كبيرة جدا. فيبقى الاستعادة، لما ذكرنا الاستعادة بصفات الله عز وجل وقفنا عند حديث عائشة، وهم أن يعظوا برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وشرحني هذا الحديث. بس انتبهنا إلى إيه؟ إلى مسألة صفات الله وأفعال الله عز وجل، وإلى عبارة أعوذ بك منك. طيب احنا عرفنا أن من صفات الله أيضا كلام الله، كلمات الله عز وجل، سواء القدرية أو الشرعية، كلها صفة لله سبحانه وتعالى، والرضا صفة لله، والسخط صفة لله، والعزة والقدرة صفات لله سبحانه وتعالى، كلها متعود بها. فتوقفنا بعض الشيء عند هذه الجملة، كلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وقلنا كما قال شيخ الإسلام هذه الكلمات القدرية. يبقى لما هنقول ان نتعوذ بكلمات الله، يبقى معروف ان اللي نتعوذ به الكلمات القدريه. ليه؟ الفاجر لا يجاوزها مثقال ذره، والبر لا يجاوزها، لا يستطيع احد ان ينفعني او ان يؤذيني بمثقال ذره، الا ان يكون الله قد قال، قد قدر ذلك وقاله بكلماته القدريه التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. نفس المعنى اربط بين وبين وأعوذ بك منك، نشوفنا أي شر في الكون ما هو إلا مفعول لله، حتى النار جهنم مفعول لله، إبليس نفسه مخلوق لله مفعول لله، مقدر من الله عز وجل بحكمة بالغة. يبقى الشروط كلها عبارة عن مفعولات لله. طب أنا هستعيذ بقى من فعل الله عز وجل في إيجادين هذه الشروط وتقدير لهذه الشروط، بس أستعيذ بمين؟ لا كفء الله ولا ند لله، استعيذ بهم من الله، لا اعوذ بالله من الله، واعوذ بك منك بهذا المعنى. اذا المستعاذ منه هنا ايه؟ لو سؤال الاجابه على طول تكون واضحه، اما بصفه لله زي الصاحب مثلا او العقوبه، واما بفعل الله زي العقوبه، واما بمفعول لله واعوذ بك منك. كلمات الله صفه لله عز وجل، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا الوصف ده، وصف كلمات الله ده، في ناس ضلت فيه ضلالة بعيدة، زي مين؟ الجهل بن صفوان هذا الضرب المجرم. يعني قال إن هذه الكلمات وجرى على القرآن ده مخلوق، مخلوق القرآن مخلوق. ليه؟ لأن عيسى كلمة من كلمات الله كما قال سورة النساء، وعيسى مخلوق. يعني كان جاء مصطفان يقول كده، عيسى مخلوق وعيسى كلمة، يبقى الكلمات مخلوق، يبقى القرآن مخلوق. شفت الضلال قالوا مين؟ الضلال قالوا ازاي؟ النصارى عندهم ضلال بعيد في المسألة دي من ناحية الكلمة دي. ازاي يعني؟ انت عارف طبعا هم يقولون المسيح هو الكلمة، وفي لف ودوران، لأن نصارى وفد نجران لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام قال رئيسهم إن لم يكن الله أباه فمن أبوه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانش الله أبو الأمين. إذا كان اعتقادهم هؤلاء الضالين أن الله أحبل مريم فأنجبت المسيح عليه السلام، إذا كان اعتقادهم. لكن الأمر شنيع جدا وفظيع، فحاول علماؤهم تأويل ذلك بالأساليب المنتوية، بحكاية الأقانيم وحكاية الابن والكلمة والكلام اللي بيقوله، ويقربونه للناس. زخرف القول، يقولوا إيه؟ يقولوا والله الكلمة متولدة من الله، وعلم الله متولد من الله. يعني العلم ده متولد والكلمة متولدة من الله عز وجل. طب إزاي؟ يقول لك زي العالم كده، العالم يولد عالما، العالم يولد وشيء في شيء تتولد كلماته، تتولد ايه؟ علوم. طب البطل ده ترد عليه ازاي؟ بطل الشريعة ده ما فيش في اي لغة ولا اي عقل ما يقبل الكلام ده. اولا البشر ده مخلوق، كيف تضرب مثل للخالق بالمخلوق؟ الضاحة من هنا، انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم المخلوق علمه يتم بالنظر والاستدلال والفكر والتعلم، مستعمل الآلات اللي عنده وشيء من الفطر، يبقى يتم كسره بعد كده، يبقى يتم بالطريقة دي، مش متولد كما يقولون هم. وكذلك الكلام عندما أتكلم هو نفس الشيء. طيب يعني هو الكلام ده حد قال الكلام ده ابني؟ أنا كلامي ده ابني؟ العلم اللي عندي ده يبقى ابني؟ لا أي لغة ولا أي عقل يفهم الكلام. ما بيقولوا كيف يزورون ذلك ويروجون هذه البضاعة الفاسدة على الناس في مسألة الكلمة. إيه الكلمة؟ ولا عيسى هو الكلمة، ويجدون مسلمين. شفت عندك القرآن في سورة النساء إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وروح، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولكن كلمة الله. وطبعا الكلمة المرة فاتت من الكلمة دي معناها خلق بالكلمة، فعيسى ليس هو الكلمة وإنما مخلوق بالكلمة، أو كما يقال بالكلمة كان. وعيسى ما هوش كلمات الله، ده كان من الكلمات. وكلمة الله قد إيه؟ لا نهاية له، لا نهاية له. الدليل سورة لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. ما نفدت كلمات الله، إذا كلمات الله هنا إيه؟ لا نهاية له، ده من ضمن الصفات. نذكر برضه من صفات كلمات الله، ما هي كلمات الله صفة الله عز وجل، فمن صفاتها أنها حسنى، وأسماء الله حسنى، وصفاته كلها حسنى. إذا صفات حسنى، إذا تامة. أشرحنا تامة يعني إيه؟ ما فيها شك ولا ريب أبدا، ولا ظلم، ولا كذب، ولا خلف من وعد. كلمات الله فيها وعود لازم تكون، وعيد لازم يكون. وعود زي إيه؟ له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول لا تبديل لكلمات الله، له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا هذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى، ورأينا الوعد الذي كان لبني إسرائيل وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، والوعيد عليها في سورة قاف في قوله تعالى ما يودعه القوم لدي وما أنا بظلام من العبيد، لما قال في سورة قاف وقال قرينه هذا ما لدي عبيد ألقيه في جهنم كل كفار عبيد من نعم الخير المعتمد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد بالوعيد، هذا وعيده. ثم قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذا كلمات الله لا تبديل له ولا مبديل له، لا تبديل ولا مبديل له لحال من الأحوال، لا نهائي كما رأيت وأيضا في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نافل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هنا يصح أن تكون كلمات الشرعية ويصح أن تكون الكلمات القدرية، يبقى كلمات حسنة تامة عليا، وكلمة الله العليا، وجعل كلمة في سورة براء وجعل كلمة الذين كفروا السفلى تخطيط الكفار ونية الكفار وعزم الكفار على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا مرود الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فكانت النتيجة إيه؟ أبطل الله كلامهم وخطتهم واتفاقهم، ولم نقل وجعل كلمة الله هي العليا، وإنما قال إيه؟ وكلمة الله هي العليا، منهم من قرأ وكلمة الله هي العليا، لكن القراءة اللي احنا المشهورة وكلمة الله هي العليا باعتبار أنها جملة اسمية، نقول وكلمة الله جل نقول وجعل كلمة الله هي العليا، الجملة فعلية، نقول وكلمة الله جعل كلمة الذين كفروا سفلى، كلمة هنا مفعول به، لما هنا استئناف وكلمة مش معطوفة وكلمة الله، يبقى ده جملة اسمية، الجملة الاسمية فيها الدوام والثبوت، لأن كلمة الله أبدا عالية، مش لسه هتعمل، مش لسه في شيء هيجعلها عالية، هي لا تكون إلا كذلك، وكلمة الله هي العليا، يبقى كلمات حسنى، كلمات تامات، كلمات عليا، كلمات لا نهاية لها، كل دي صفات لإيه؟ لكلمات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا لما الجماعة النصارى بيقول لك عيسى كلمة الله يبقى ده ابن لله، مين قال إن الكلام يبقى ابن؟ وبعدين الكلام الله صفته وصفات الله لازمة لله عز وجل، صفات لازمة مش متواددة، في صفات ربنا متواددة هو لا يتغير حاشا لله، فهذه الصفات كلمات الله صفاته لازمة له عز وجل مش بتتولد. طب أتوا منين؟ أتوا من قبل تشبيههم للخالق بالمخلوق، لما يقول لك العالم معلوماته تتولد وكمان بيتولد، طب وحتى الكلام ده لو في البشر ده ابنه، هو لما يقول لك ابن السبيل يبقى السبيل خليفني، ده ابن السبيل يعني السبيل بيتجوز وخليفه، ايه ابن السبيل يعني؟ يقول لك مثلا بنيات الطريق زيها استعارة معمولة في اللغة، لما يقول لك مثلا ببنت شفا، ببنت لما ينطق ببنت شفا معناها ايه؟ ان كلمه بنت دي كلمه ابن السبيل دي معناها ابن وبنت، معناها يعني السبيل بيخلف وبينجب، دي استعاره من فهم، دي اساليب لغويه مش حاجه ابدا. فعيسى نص القران على انه انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، بعيسى من كلمه كان، وكلمه واحده مش بكلمات الله التي لا نهاية لها، إنما الضلال والدجل الكثير يعني. فشوف الجاهل بن صفوان ضام إزاي؟ قال لك عيسى مخلوق وعيسى كلمة، إذا الكلمات مخلوقة إذا القرآن مخلوق، ضلال بعيد. القرآن وصف الله صفة الله عز وجل، المخلوق إزاي؟ صفة لله، كلامه وكلماته شرعية دينية، وكذلك شوفنا النصارى ضام إزاي. الربط بقى بين مسألة قدرية هنا ما نعدهاش، مسألة قضية هامة جدا، ربط مين الذي لا يجاوز هنا بر ولا فاجر ومين، وأعوذ بك مين، مسألة القدر دي. وبصراحة اللي بيستعين صح هو اللي يؤمن بالقدر، يؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله، يؤمن بذلك. إيه اللي يدفع الاستغفار والاستعانة والتوكل والاعتصام؟ الاستعانة الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى هو يخلق الأعمال ويخلق الأفعال، وبيستعيذ بالله يعلم أن جميع هذه المفعولات كما ذكرنا، جميع هذه الشرور مفعولات لله عز وجل، الأسباب بقدر الله والمسببات بقدر الله، والاستعادة اللي طلع مني أنا أيضا بقدر الله، والإعادة اللي حتأتي من الله بقدر الله عز وجل، والشر اللي استعاذ منه بقدر الله. المسألة كلها تعود إليه. يبقى الربط هنا بين حديث عبد الرحمن بن خبش لا يجاوز هنا بر ولا فاجر، وبين حديث عائشة وأعوذ بك منك، وبعدين مسألة صفات الله عز وجل هي كلمات الله وهي من صفاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ من مخلوق أبدا، حاشاه الله. الرسول يقع في شرك، حاشاه الله. يبقى قوله استعاذ بكلمات الله، إذا كلمات الله وصف لله. واحد يقول فهو مين قال لك ان كلمات التامة دي وصف لله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ به، كلمات الله التامة من شر ما خلق، وعيدهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام، كما كان العلوم الحسن الحسين. يعني ده ايه؟ يبقى دي عرفنا من هنا، علمنا ان كلمات الله صفات لله عز وجل، كلام صفة المتكلم. ومسألة القدر هنا مهمة جدا. يعني مثلا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. يعني عندي همة ان انا اعمل كذا، اسعى ازرع اذاكر انفع احدا اوذي احدا انام اكسل، العجز والكيس اخذ القرار، عجزت عن اتخاذ القرار، كل ده بقدر. حتى وضع كيادك على خدك هكذا، ده بقدر، والله بقدر. ما في ذرة تحدث في كون ربنا، ما فيش خالق تاني غيره عشان يقدر غيره، في حد يقدر غيره من خالق سبحانه وتعالى؟ يبقى كل شيء بقدر. ومسألة الأمر القدر مسألة في منتهى الخطورة، الإنسان إيمانه بيزداد وبيعلو أو بيضعف، كل ده متوقع عليك أمر القدر، أن الأمر القدر بيدفعك للاستعانة بالله والتوكل على الله. ولو استعنت بالله استعانة حقة وتوكلت على الله كما أمرك فاعبده وتوكل عليه، لكن أعبده وتوكل نستعين، ستجد عبادات هائلة من الله بها عليك، لأنه ربنا هو بيخلق العمل، هو بيخلق العلاج. طب اديها لك ليه؟ أنت ما استعنتش، وبتستعين كلام بس، هو بتتوقع بالكلام. وفي العقيدة ما فيش، اعتقاد ما فيش، لا، فالإيمان بالقدر ده مسألة خطيرة جدا جدا. يعني حديث مثلا عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعرفنا خطورة الإيمان بالقدر ووزنه في الدين. أي نعم هو الركن السادس، الإيمان بالقدر خير وشر، يعني الإيمان لكن أنا بس المعنى، أنا عايز المعنى يستقرش في حديث عبادة. يقول دخلت على عبادة ابني وهو مريض أتخايل فيه الموتى، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوه، أنا نقلت حديث عبادة السرعة من كتاب شغال عليه من القيم، فقال أجلسوه، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد، شوف عايز يوصل من مدة، فصحابي عملاق كبير أوي، والصحابة كلهم كذلك، يوصلني أعلوني بقى، مسألة مهمة أو توصيك، ده أنا عايزك تبقى، لأن الابن لما يبقى صالح يبقى في ميزان أبوه. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى، يا خطر أو بقى كده، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله. يبقى القدر ده مش كلام كده، مش كلام عابر كده، ده لازم مستقر، مش هتعرف مين ربنا ولا هتعرف حقيقة العلم هو ابدا الا ان تؤمن بالقدر، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، العبارة اللي يحبونين حفظنا، أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، إلى أن قال يا بني إن مت ولست على ذلك، إن مت ولست على ذلك لخلت النار. وخطر بقى إذا كانش النار اللي أنا قاعد أتكلم فيه ده كله ده عندك مستقر عندك يبقى النار في انتظارك. أنا مش عارف بضيع وقت ولا بنمثل ولا المباراة نطلع في البتاع نتكلم وخلاص واستهلاك وقت، لا ده في نار جهنم في الانتظار. لو كنت شغل بالقدر وتعرف المعلومة ديت هيبقى هتدخل النار. إذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام المدة ولست على ذلك دخلت النار. أيضا في حديث أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأيضا وحذيفة وابن مسعود، حديث هو رقم 5204 في صحيح الجامع اللي عاوز يراجعه يعني. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إزاي؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل وأرحم الراحمين. إن عذب فلا يظلم، ده الأصل ده معلوم، تعذب رقم بالظلم إذا لست مسلما. تسلم. طب ليه؟ هو مفيش وقت الآن بس للدخول في التفاصيل لكن هتأتي فيما بعد إن شاء الله. إنما بسرعة كده لأن حق الله كبير عالي، لا 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 بل أعلى مهما تصورت فحق الله أعلى، مهما أدركت واجتهدت فحق الله أعلى، مهما فعلت فحق الله أعلى، فأنت مدين 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 إلا أن يعفو الله عز وجل. ولن يدخل أحدكم جنته أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله إلا أن يتغمدك الله بفضل منه وبرحمه. يبقى المسألة إيه؟ خطر هنا، المسألة هنا خطر في الإيمان بالقدر. لو أن الله عذب أهل سماواته أهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم ولو رحمهم، وده المطلوب من الله عز وجل، لكانت رحمته لهم خيرا لهم من عملهم أو من عمله. يعني إيه؟ يعني شو حد نعمل ازاي بكتاهل ازاي؟ ده لا هيعديك ابدا والله العظيم. وان كنت تعتقد ذلك فانت في ضلال مبين. لو كنت فاهم ان عملك ده سبب من الدين انما اللي بينجي ربنا. وان ولا النبي حتى عليه الصلاه والسلام، وهذا نص كلام عليه الصلاه والسلام، مش العمل اللي هو يدخله الجنه او ينجيه من النار، انما برحمه ربنا دائما برحمه ربنا. طيب هو أرحم الرحيم يحب أن يرحم ويحب أن يغفر ويحب أن يعفو ويحب أن يتوب ويرفع بدوي الدائم، هذه قصة أسماء ربنا سبحانه. فمسألة لعذبهم هو غير ظالم لهم لأن حقه أعلى وأعلى 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 مهما فعل فحقه أعلى. ما سبحانه ربنا أعلى إزاي؟ ما تخيل منها إيه دي؟ سبحانه ربنا أعلى مهما فعل فحقه أعلى. يبقى أنت لم تؤدي الحق، فلو عذبك يبقى ظالم حاشا لله عز وجل. خلي بالك الحديث انا يعني الشاهد مش كده، الاداره دي الشاهد اللي جاي ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من اعمالهم. طيب ولو انفقت، ده الشاهد بقى، ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك. ده انا لو طلع 10 جنيه بقى اقول خلاص انا ضامن الجنه خلاص. بعد طلع كده كان بيقول لك انا خلاص انا كده عديت عني، انا يا راجل طبعا انا اشكر. لا مثل احد، جواد احد ذهب، ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. نفس الايه؟ المعنى هي مسألة خطر جدا جدا. الإيمان بالقدر ده يعني لم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر، ولن تجد طعم الإيمان. هو الحديث من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ده اللي يقول إنه خلاص يبقى ذاق طعم الإيمان. من رضي اللي حقق الكلام ده ذاق طعم ده فيه القدر كله، ورضي بالله ربا يعني شرب هو اللي نفله هو اللي يرزق هو اللي يجري المنفعة ويدفع المضرة. شغل الدبر أمر كل شغل يربيك من العمل. طب ما هو ده تم القدر، وده تماما ينبغي أن تؤمن بأقدار دي عز وجل. ماضي يبقى الربط هنا بين وأعوذ بك منك، لأن كل الشرور ما هي إلا محورات لله عز وجل، وبين أعوذ كلمات الله التامة التي لا يجاوز ظلم بر ولا فاجر. ده كلام إيه؟ كلام مهم جدا جدا، سألت إيمان بالقدر، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله جزء مستقل. حديث ابن عباس أيضا، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد المجاهد، ولما يقول تستعنت فاستعن بالله. طبعا هل في حد يجهل هذا الحديث؟ في حد يجهل حد؟ لا احد يجهل، كل الناس يعرفونه، لكن القضيه بقى في فهم المعاني. لما يقول واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بجنب كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشأن كتبه الله عليك. الله يعني الإيمان بالقدر، سواء في حديث عبادة أو حديث حذيفة وابن سعود وابن كعب أو في حديث ابن عباس، هي مسألة الإيمان بالقدر مسألة خطر أول يعني. ليه تقع الإنسان يستعاذ بالله؟ ايه اللي بيصرف في الانسان عن الاستعاذة الحقيقية بالله؟ الاسباب، مش الاسباب في القلب. في شر اهو، حتى عارفين الشر ده ايه، وده امر مشاهد عند الناس. يبقى ده احنا ربنا هنا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هام وحشرات وعفاريت، ما حدش الكلام ده كان زمان بقى. ليه؟ البيوت دلوقتي محكمة والبتاع، وفي حصن، البيوت عبارة عن حصن. كل بيت ما هو إلا مثابة حصن، عارف الحشرة إزاي؟ يا سلام، الحشرة مش هتقدر تدخل لك من طريق وطريق. طب يبقى الإنسان كل ما تلاقي أسباب كده عنده كبيرة يوم يستغني عن الاستعاذة، أو تطلع الاستعاذة كلام بس، يبقى دي مش جاني بقى، يبقى ده مش هرب بقى مما تخاف منه إلى من يعصمك منه، ده مش هرب بقى ولا استعاذة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا عند إيه؟ استعاذة المخلوق بالمخلوق. فالإنسان لو استعاذ بالأسباب تزيده رهقا بحسب الظرف الوحيد، تزيده رهقا ولا يجد إلا الخسار المبين. لأن التوحيد يا إخواننا في الاستعاذة انك تبقى فاهم المعاني دي، مؤمن بقدر الله عز وجل، وان اللي يغيرك من جميع الشر هو ربنا. ده التوحيد. اي دخول بقى هنا في النقص هنا يدخل الشرك خفي. والشرك تعلم خطوره الشرك. نجتهد في نفس الاستعاذه ده حتى لا نقع في هذا الشرك الخفي والعياذ بالله. يبقى الكلام عن كلمات الله عز وجل فضل بس بعض الأمثلة في كتاب الله عشان تبقى سهلة. يعني مثلا في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، إذا الكلمات دي كما قلنا إيه؟ هنا هي الأرجح أنها تكون إيه؟ أو الأولى أنها تكون تلميح قدري. اللي حد عندك ولد، عنده ولد إزاي؟ ولم يسني مشرب أكل وغيرت إزاي؟ كذلك قال ربنا قالها كلمة خلاص. يبقى دي وصدقت بكلمات ربها أي القدرية، وفي نفس الوقت تؤمن بالشرعيه. طب ما الشرعيه وجوده ليه؟ يبقى هنا ايه؟ القدريه. تعالى بقى النبي عليه الصلاه والسلام، الذي يؤمن بالله في سوره اعراف، الذي يؤمن فامنوا بالله ورسوله النبي الامي، الذي يؤمن بالله وكلماته. يبقى الكلمات هنا ايه؟ الاولى والاول يبقى الشرعي، يبقى يؤمن بالله وكتبه. طيب وهل يؤمن بكلمات الله القدريه؟ ده طبعا ده لا يكون مؤمنا الا حتى يؤمن بالقدر. اللي شفته اهو الايمان بالقدر، يبقى لازم يكون معاها برضه كلمات الله دي القدريه، مش كلمات الله الشرعيه بس، بل وكلمات الله القدريه. في سوره الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم خذوها ذرونا نتبعكم، يريدون ان يبدلوا كلام الله. الله قد وعد المؤمنين بالغنائم، فهؤلاء يريدون أن يخرجوا معهم، والله قد أخبر المؤمنين بأن هؤلاء المخلفين لن يخرجوا معهم. هم قالوا نطلع مع الزرع نتبعكم عشان لما يتبعوهم أدى خالقوا إيه؟ قول الله عز وجل وكلمات الله عز وجل التي لا تبديل لها. وده قال كل لن تتبعوني هطلع أبدا مهما كان الأمر كان الزرع عز وجل هتلاقي في النهاية ما تخرجش. كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسنوننا بل كان لا يفقهون إلا قليلا. فكلمات الله أصبح دلوقتي يعني في الأمثلة دي أظنها جعلت المسألة عندنا إيه؟ واضحة. كقوله تعالى ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون. ودي كلمة إيه؟ قدرين من قول الله عز وجل إن ينصر المرسلين وإن جندنا هم الغالبون من الكلمات الإيه؟ القدرين في سورة أنا أعد ولقد كذبت رسل من قبلك فصوروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. يبقى نصر الله جه ولا ما جاش في النهاية؟ جه. بس إيه بقى إذا رسل وأوذوا وصبروا على ما كذبوا وتحملوا الأذى ونصرهم على ما أذيتمونا وعواجه توكل المؤمنون المتوكلون يعني كل ذا حققه الرسل فجاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. شوف بقى ايه كلمات الله هنا ايه؟ قدرين. الوعد الذي وعدهم الله به عز وجل فالنصر جاء جاء جاء. سلم الموضوع يقول ماذا نصر الله؟ انت ضعفت هنا ارحم الراحمين ايه؟ بس منين الكلام ده للمؤمنين؟ لما يقف واحد يقول لك يا رب نصرك الذي وعدت هذا الاخ في غفله. ربنا وعد بنصر مين؟ نصر مين؟ نصر العلمانيين؟ بنصر الذين تركوا الدين جماعه وتفصيلا؟ وعد بنصر المتخاذلين؟ ده انت ارتكبت العظائم كلها اللي تمنع النصر. وانما هو ستر من الله ورحمه من الله عز وجل ان لم يعجل بالقضاء عليه. يعني مثلا الناس ما بقاش عبد يعني غفله عن مشاهد الواقع. تقول نصرك الذي وعد ربنا وعد منه النصر مش له شروط؟ كان هو طلبها لها شروط. احنا حققنا شروط وقت في غزوه احد كيف كانت هزيمه وكيف كانت الكسره وكيف كان البلاء الشديد جدا على النبي عليه الصلاه والصحابه بسبب ايه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من الاخره تعرف القصه. يبقى وعود وبلد المسلمين فين نصر ربنا المسلمين؟ الله هم فين المسلمين؟ لما يقول لك مثلا ايه؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. اه انت حاطط نفسك من الذين امنوا بقى؟ طب انت مسلم اه انما انت مؤمن. انت اتيت بالايمان الواجب بالايمان الحق. طب بتستعيد استعاده صح من غير اي شك خفيه فيها؟ ولا الاسباب بتشوش عليك؟ فين الايمان الحق؟ نقص الإيمان ولا نقص الدافع. دي مسألة يعني كلام فما تتهمش كلمات ربنا ورد ربنا بالنصر المؤمنين. لا ما تتهمش ده بجاح وبغفلة شديدة جدا. أما إيه؟ لا بنعمل عشان نحقق الشروط المطلوبة لنصر الله عز وجل ولا مبدل لكلمات الله إلا تنفيره ويعذبه. ما هو اللي وعد بالنصر هو اللي توعد بإيه؟ بالتعذيب عذاب الأليم. فكلمات الله عز وجل فظنوها الآن يعني أصبحت واضحة بقى مش محتاجة يعني أكثر من كده. إنما النصوص كثيرة وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك صدقا وعدا لا يودي الكلمات دي فعرضنا لها ولولا كلمة سبقت من ربك أفمن حق عليه كلمة العذاب ولكن حقت كانت عذاب على الكافرين ويريد الله ان يحق الحق بكلماته. شرحناها الدرس الماضي احقاق الحق ومحو الباطل وبينا سوره القدر ده من سوره الانعام ومن سوره الشورى وراينا فيها كلاما عجيبا. يعني الشيخ سعد يقول ان ده اكبر دليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النحو الذي بيناه. وان كنت يعني متعجلا ايضا في البيان لان السياق لا يحتاج الى كلام كثير لكن القدر الذي يلزمنا ان نعرفه في الاستعاذه هو الذي بيناه والحمد لله رب العالمين. كلمة ذات في القدر، كلمة في صفات الله عز وجل هي كلمات الله، والاستعادة بصفات الله عموما بعزة الله وبقدرة الله، وهذا زي ما قال النحو الذي مضى. طيب نرجع بقى لإيه؟ لمسألة استعادة القرآن. يبقى هذا القدر يكفي من الاستعادة عن الاستعادة في السنة. يعني أما النصوص بقى يعني أنا ممكن أن أسردها عليك الآن، لكن سبب ممكن تراب فيه أي كتاب أذكر حتى النصوص دي وفاق نصوص الاستعادة، وكلها لو أنت يعني ما عندكش وقت أو مش عارف تحفظ أو كده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قرأ، وعرفت كلمات الله التامات يعني يراب فيه. والكلام ده عشان التنويع، أنما الأصل هو إيه؟ المعوذات، كما سيأتي إن شاء الله وحتأتي فيها دي الأحاديث بإذن الله. تعالى كده لذكر الاستعادة في القرآن. الاستعادة في القرآن مأمور بها في عدة مواضع. يعني شوف مثلا سيدنا موسى، وإني عزت بربي وربكم أن ترجموه، وإني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يوسف عليه السلام يقول معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، معاذ الله أنه ربي أحسن مثواه. استعاذ بالله وفقه الهروب إلى إيه؟ ولاحظ إن يوسف هنا كما قلت المرة الماضية، بس أنا عارف إن عمارة دي هتعدي على الناس، لغاية لما يأتي أوانها خلط أفعال العباد. والكلام المهم أوي والقدر هنا مكتوب الرباع خلط أفعال العباد. يوسف يستعذ من إيه؟ يستعذ من يعمل حاجة وحشة، مش مستعذ من حد كمان حي عض ولا يقرص ولا بتاع ولا شر يصيبه، ده مستعذ إن هو يعمل حاجة وحشة من الأفعال الاختيارية. معاذ الله، ما هو أنا أقع في الزنا، إن هو ربي أحسن مثواي. طب ما تقعش في الزنا وخلاص، تعوذ بالله ليه؟ لأن عم ما هو ده كتاب القدر بقى، إن عملك مخلوق، كان شرطون هيعينك لن تعبده، لن يعبد الله إلا بمعونته. من هو أعبده؟ وذاك عين لي، يا عون لك نستعين لي. أشوف استعادة يوسف من إيه؟ من إيه؟ من أعمال اختيارية، أفعال اختيارية هو مطالب فيها. نوح عليه السلام لما قال الله عز وجل يا نوح، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، او قال اني عمل غير صالح، اني اعظك ان تكون من فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام يقول انا اكون من الجاهلين؟ قال ايه رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. طب ما انت عمل اختياري ده، ما انت مطالب انك ما تسالش ربنا ما ليس لك به علم. يقوم هو ايه يكرت بيها ربنا الخلقه دي، وده بشر وده ابنه وعايز يبقى مؤمن الانعام، يقوم يقول اعوذ بك. شوف عاوزها تشوف نوح هنا رسل فاهمين، ان اسالك ما ليس لي به علم. يا سلام. امراه امراض، لا قالت ايه واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وتجاب الله لها استعادتها هذه اللي هي زوجة أمراء اللي هي أم مريم. يا رب إني فلما ضعت خاطر إني وضعتها أنثى، والله أعلم الوضع مش مستني هي تقول وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من شر الشيطان. مريم نفسه لما جاءها جبريل في صورة بشر سوي، يعني تخيل بقى بنت في سن مريم وجبريل جاي بالصورة البشر السوي بالجمال والشخصية والقوة يتروح فين؟ أعوذ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيم. تقول تستعد إزاي؟ ما أنت مطالبة ما تركزع بي ولا تأثر بي وعندك بعتمل الإضغاء، ما أنت مطالبة بزاي؟ لا لا دي مؤمنة. فبتعمل إيه؟ عليه السلام رضي الله عنها بتهرب إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، بتهرب إلى الله سبحانه وتعالى. من إيه؟ لا تقع في شيء من هذا. أعوذ بالله منك إن كنت إيه تقيم. يبقى ده برضه الأفعال الاختيارية بتدخل في الشرور التي يجب علينا أن نستعيد بالله منها. أعوذ بالله أن أفعل كذا. أعوذ بالله، موسى عليه السلام يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقال تتخذونها هزوا وهكذا. الاستحالة بقى المأمور بها في القرآن عددها قليل لكنها شيء عظيم جدا يعني. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟ احنا خدناها المرة حتى كده على بسرعة يعني ليه؟ طب ليه أنا استعذ بالله مش نقرأ القرآن وأشبه في حضور القلب وحضور التفكير والتدبر والكلام ده كله يعني ليه استعذ بالله مش نقرأ الشيطان مين بتاع مين؟ أنا هقرأ القرآن حافظه خلاص عشان ما أقدرش أعمل حاجة. ده كلام أمرك الله عز وجل أن تستعيذ به لأن الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم في العروق يراك هو قبيله من حيث لا ترونه. يعني إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ أولا القرآن ده مادة الخير ومادة كل خير يبقى هيسقيك في قلبك خير يعني هيملى إيه؟ هيزرع في قلبك زروع ويسقيه الخير. طب إذا كان الشرور مالي القلب الأخير حين ملوش مكان لو في إناء مليان بالسائل حطت فيه سائل إزاي؟ يبقى لازم تفرغ القلب الأول من إيه؟ من حاجات الشياطين ديت ومن حاجات اللغو والكلام الفارغ طلعه الأول عشان القرآن يلاقي القلب يدخل فيه ويستقر فيه ويزرع فيه ويثمر فيه. يبقى دي أول فائدة من فوائد الاستعاذة. فحضور الله هو اللي عايز يملأ قلبك بأي حاجة تشغلك وأي مادة تانية غير الدين لا المعارضات للدين. يبقى رقم واحد يتفرغ قلبك. رقم اثنين وانت بتقرأ القرآن عاد الشيطان عاد يشوش عليك القراءة لا تفتكر الآيات ولا تضبط اللغة والكلمة الحروف ولا تفهم المعاني ولا يحضرك شيء من هذا عدوك. فانت بتستعد بالله من الشيطان الرجيم عشان يبعده عنك عشان تقدر تستفيد وتتلو القرآن وتتدبره ويحصل لك الخير العظيم من تلاوتك بكلام الله العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى تفريغ القلب من ما هو مضاد للخير من الشرور اللي بيقرأ الشيطان وبعدين ابعاده عنك من تحت تدبر وتتفكر. انت عارف ان الشيطان بيدخل دلوقتي على الانسان حتى في الصلاه يشوش عليه بحيث الثانيه يخلط بين صوره وصوره بين ايه وايه وينسى ويغلط لحتى في نفس التلاوه. هتقول لي ازاي؟ اذا كان بيعملها مع الانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي صوت حد الا اذا تمنع لقاء القى الشيطان في امنياته يعني في تلاوته القى الشيطان في امنياته في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. يضع ما يلقي الشيطان في الندم الايات بقى مش موضوع الان الدخول في الايات بس هم اللي كان الشيطان ده كده مع الرسل اللي بيعمل معاك انت ايه؟ طب خلاص استعذ بالله تهت الاله ده عشان ما يشوش عليك الفهم في الايات وفهمه. بعدين حبيب المصحف اقرا منه. طيب هتقدر تقرا وتفهم وتتابع ولا الشيطان يقول لك الايه دي في كذا ودي في كذا انه يحرف الكلام عن مواضعه وانت تسمع له دي كارث. تاخذ الايه غير مكانها غير موضوعها تنزلها في كلمه نزلها وده من عمل الشيطان ما بيسيبكش يبقى استعذ بالله منه. يبقى نمره واحد تفريغ القلب من المعارضات والشرور عشان تلاقي مكان. نمرة اثنين ابعاده عنك عشان تعرف تفكر كويس وتتدبر كويس وتقرا كويس. نمرة ثلاثة الخير اللي حصل ده يستقر يدوم لا يحبط ولا يحرق. ولذلك بعض السلف يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظنها بعد القراءة ليست قبل القراءة. المشهور عن السلف وعن جماهير العلماء قديما وحديثا أن هي قبل القراءة. لكن شو الملحظ إيه؟ لكن أنا قرأت وتعلم ورب الشيطان حرقها. هو شيطان من الشواط ومن الشطط ومن الشطن الشيطان مديته بقى فعايز إيه؟ ما يبقاش في أثر. انت تعلمت وفهمت يضيعه بعد ما تخلص بعد ما تبرأ يستمر يوم معاك وانسى. لا استعذ بالله عشان تستمر الخير الحاجة اللي فهمتها في القرآن خليها مستقرة وتعمل بها. طيب دي يبقى كانت دي مسألة ولا أربعة اللي بعد كده اللي بعد كده الملك. ما هو الملك يحضرك يا الشيطان يحضرك وبالك ما حضر الشيطان كله شر ولا الشيطان يحضر يعمل ايه ما حضره كله شر وما حضر الملك كله خير. الملك لما بيحضر بيعمل اشياء كثيره جدا جدا انت منتظرها من الملك ويجب ان تجتهد لتحصل على هذا الخير الذي قدره الله لك بواسطه الملك. مش ملك واحد الملائكه كثيرة. هنشوف بعض نذكر بعض النقاط عن موضوع الملائكة بس المهم يحضرك الملك ولا الشيطان لأبعد عدو الله يخلص من الأول عشان ملك يجي لك. ملك لما يجي لك يطوف حواليك يستغفر لك يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه يصلي عليك. يعني الملائكة مثلا تضع أجنحتها لطالب العلم يعني تستغفر الله تقول اللهم عفو عنه اللهم اغفر له تدعو له تدعو له مش مجرد تحية ودعاء له. يبقى انت الشيطان موجود الملك مش هيعمل كده الشيطان محضر شر بعوض بك رب أن يحضروه هتطرد الشيطان عشان الملك يعمل معاك ايه شغل كتير قوي قوي. وهنشوف جزء ان شاء الله في سنة ما نتلخبطش في البنود دي هنشوف عمل الملك ايه معاك بعض من عمل الملك معاك. ايه النقطة بعد كده الله عز وجل اشد ادبا لقارئ القرآن من القينة من صاحب القينة وقينته. يعني الله عز وجل يستمع القرآن من القارئ ادبا عن استماعه ويحب الله ذلك جدا سبحانه وتعالى. الله يعني انت بقى ايه لو كنا في الملائكة عايز الملك يدنو منك ويقترب طب يبتغي ثبت الشيطان. طب انت دلوقتي الله سبحانه وتعالى انت تناجيه وتحاول ان تقترب منه عز وجل وهو يسمعك. فلو تركت الشيطان معك هيقطع عليك السكة وبعد شوية تتثاءب وتروح قفل المصحف قبل ما كنت مصلي خلاص استعجل يذكرك بأي شيء خلي واحد يسيطر عليك هيبقى له سلطان عليك بغفلتك هتبقى انت اللي اديت له السلطان عليك لأن الله غمرك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إن الشيطان لأن الله يسمع ويحب أن يسمع قراءتك في القرآن. فإذا تعمل داخل الشيطان بعد تهضم إيه هتقول يسمع الله منك ولعله إيه أن يرحمك فاستمع له وأنت والشيطان اللي يخليك تسمع وتنصت لعلكم. من ضمن الفوائد ان الاستعاذه كان جرس الحصه غلقت الجرس يعني دي بقى اعلان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هوب الكل يسكت. ليه؟ في قران حيقرا دي تلاوه هنا بجد اعلان. اذا الاستعاذه دي لها ايه؟ لها فوائد عظيمة جدا في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أنت لا أنت مسلم بس تقول لي أمان وجبت الإيمان الحق ما تقدرش تفهم صحابك اللي كاتبين من دين يبقى هنا آمن وعلى ربهم يتوكلون. يبقى أمن أتيت بإيمان الحق وتوكلت على الله وهنشوف معنى التوكل بالتفصيل باذن الله فيما بعد. في الحاله دي هتلاقي الشيطان ما جاش ليه؟ ملوش سلطان عليك لغايه لما يتصرف منك غفله اخرى عن ذكر الله. اذا غفلت عن ذكر الله اشتغل هو الاستعاذه بالله انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى دي من فوائد الاستعاذه. وفي سوره المؤمنون قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. فيها مزاد الشياطين دي. طبعا الهمز ده والأز والنزغ والوسوسة فيما بعد إن شاء الله لما نشرح المعوذات ممكن أقول إيه، لأن الوسواس ده شره داخل فيه الهمز والنزغ والأز والتمنية والوعد وكل دي حيين وأسلحة الشيطان اللي بيستعملها ضد الناس. وأعوذ بك ربي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السياق ده صوت المؤمنون قبل في إن الآيات، يعني السياق ده الوقت قبل استعاذة بالله من إيه؟ طب ده استعاذة غير شياطين الجن، اللي قبل الاستعاذة دي في تصرف معاه مع شياطين الإنس. إيه دفاع بالتي أحسن الشيء؟ نحن أعلم بما يصفون. وبعدها قال ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يعني شياطين الإنس تدفع بالتي أحسن، تأتي منه السيئات تدفع بالتي أحسن. يعني مع الإنس هتصبر على الأذى وهتدفع السيئة بالحق. لما شياطين الجن استعاذ بالله عز وجل فأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلام في الاستعاذة في القرآن استعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، أدي في سورة المؤمنون الاستعاذة من شياطين الإنس بدافع السيئة بالحسنة، وثم الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من همزات الشياطين ومن محضر الشياطين، لأن حضورهم كله شر. نفس الكلام سنجد في سورة فصلة وفي سورة الأعراف أيضا، نفس الكلام. في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني شوف الكلام معي ده إعراض عن الجاهلين، دي سهلة، إعراض عن الجاهلين مش هتتفعله بالتي أحسن، ده إعراض عن الجاهلين. طب وشيطان الجن وإما ينزغنك قال وراء من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في سورة فصلت حيث إنه هو السميع العليم، وسمعنا الفرق. إيه العرف؟ خذ العرف، ولي أمر المسلمين، ولي أمر أي قوم الأقوام لا ينفك عن تدبير أمر الرعية وعن إصدار الأوامر والتعليمات لهم، وهم يلزمهم السمع والطاعة. ثم لا بد في طبيعة البشر أن يقع منهم تفريط وتقصير في حق ولي الأمر، فأمر الله عز وجل ولي الأمر أن يقبل من هؤلاء ما طوعت به أنفسهم وسهل عليهم ولم يشق. أجب أن يأخذ العفو، لا يأخذ ما يرهقهم ويتضررون به، وإنما ما طوعت به أنفسهم وسهل عليهم ولم يشق، وما لم يتضرروا ببذله أجب أن يأخذ العفو. وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. إيه العرف؟ الحاجة الحسنة اللي تعرفها القلوب والفطر المستقيمة السليمة، هذا العرف هو الذي جاء به القرآن والسنة الوحي. فالوحي لا يتصادم أبدا مع العقل الصريح الخالص، لا تصرف أبدا. فهنا وأمر بالعرف، طريقة الأمر نفسها يبقى أمره بحاجة هو مقتنع أنها صح وأنها حاجة كويسة، نقول له تصدق ده مش عرف، نقول ما تؤذيش الناس ده مش عرف. طيب طريقة الأمر بقى إيه؟ أمر عسكرية وإذلال الناس، مش نقول لا العامل، ولا بالمعروف، يعني بالطريقة المعروفة اللي تقبل عند الناس حتى يقال والله إنك لرضي ومقنع كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه في الظروف الصعبة. يبقى وأمر بالعرف في المسألتين، في العرف هيأمرهم بإيه وطريقة الأمر تبدأ إيه، بالمعروف. خذ العفو وأمر بالعرف. طيب لما بيحصل وأعرض عن الجاهلين، الشياطين الإنس حاض عنهم. طيب واللي وراها بقى شياطين الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، لأن الشيطان حيجي مع الجاهلين ويسلطهم عليه. فهنا الأمر سهل، إعراض كائنة، أنا مطالب أن أنصرف وأعرض عنهم خلاص، وأي نزغ تاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر سهل. أما في سورة الصلاة لا، ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ويلقاها الذي صبر ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغ بدا الشياطين إنس هيعمل إيه؟ هيقابل السيئة بالحسنة كما في سورة المؤمنون. يبقى هيدفع سيئة شياطين الإنس بالإحسان إليهم. طب وشياطين الجن؟ وإما ينزغنك من الشياطين نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هو وبعدين السميع الألف واللام العليم بالألف واللام. إيه الفرق؟ الفرق كبير بين السياق هنا سورة الأعراف وبين السياق هنا في سورة فصلت. سورة الأعراف كان السياق كله إيه؟ الوعيد للمشركين وذكر ما فعلوه. إنما هنا في سورة فصلت إثبات لصفات الله عز وجل ولأفعال الله من آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته الليل والنهار. ده السياق. طيب في سياق قبلها كمان اللي هو وده مذكور في الصحيحين أن ثلاثة نفر اجتمعوا بجوار البيت فقال قائلهم أو قالوا هل يسمعنا الله عز وجل؟ أو ترون الله يسمعنا؟ هل ربنا تسمع كلامنا عن نتكلم؟ فقال بعضهم يسمع بعضهم ولا يسمع بعضهم، وبعضهم قال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. قال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر إن سمع بعضه سمع كله، الله في السماء ويسمع كلامه وانت بتسر وانت بتشهر، طب ايه المشكلة نسمع مع الإصرار؟ إن سمع بعضه سمع كله. طبعا هؤلاء القوم الثلاثة وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، بعدين يكلموا ربنا يسمعوا ولا يسمعناش. طبعا دي كان ايه؟ أنزل الله عز وجل وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. هو ده السياق. فبعدها في نفس السياق تأتي الآية فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هم لسه بيشكوا إن ربنا بيسمع أو لا يسمع، فالسياق هنا إيه؟ بيؤكد السمع. هو السمع هو الذي ينفرد بكمال السمع، بكمال قوة السمع وكمال قوة العلم، منفرد بهذا عز وجل إنه هو السميع العليم. يبقى هنا في عشان الصفات في السياق، وعشان السياق اللي هم الناس اللي منكروا يشكون ان الله يسمع كلامنا او لا يسمع، يبقى السياق هنا غير هناك. وبعدين الامر بقى الاخير ان المؤمن مطالب هنا بايه؟ برد الاساءة بالاحسان، وده شق جدا على النفس. واحد عاجبني، واحد ضايقني، واحد خلقني، وانا مطالب احسن اليه. ممكن تحصل نكت في المواقف دي، لأن الإنسان دي بيحصل على واحد يعني لو حتى عايز يمثل صوره في زماننا هذا اللي هيكلمه كده بيكلمه جديد عارفينه ويخبط وعايز يخلقه، صعبة، أمر صعب يعني. لكن لو أن الله أعان عليه يكون سهلا. عشان كده قال إنه هو السميع العليم، يعني استعن بالله عز وجل. هذا سمع إجابة وعلم إجابة، يعني يستحتاج إلى استعادة أكثر وإلى استعادة أكثر لتأكيد الاستعادة أكثر وأكثر. ليه؟ لأن أنت مطالب بحاجة أكثر من اللي أنت مطالب فيها في الأعراف وأعرض عن الجاهلين. في سورة الغافر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وليس السميع العليم. هنا سيقنا البصير. ليه؟ لأن هؤلاء شياطين الإنس أعمالهم مشاهدة مرئية، أبدانهم مشاهدة مرئية، أداهم مسموع ومشاهد ومرئي. يبقى هنا الاستعادة للسميع البصير عز وجل إنه يسمع ما يقال ويرى ما يقال، يرى اللي أنت شايفه أنت بتستعيد منه. إنه السميع البصير هنا من شياطين الإنس، إنما هناك من شياطين الجن إنه هو السميع العليم أو إنه إيه سميع العليم. طبعا جاءت استعادة بالله من همزة الشياطين ومن الشيطان الرجيم، سواء في معاملة الناس شياطين الإنس أو عند قراءة القرآن على النحو اللي تبين. واللي عايز يراجع المعاني دي يراجع كلام ابن القيم في ما هو مصاري، يعني تفاسيره قد جمعت في بدائع التفسير أو الأضواء الضوء المنير، دول كتابين يعني تم جمع كلام ابن القيم على بعض الآيات، لكن هو كلام مفيد جدا ونافع جدا وأكثر من الذكر فيها. فممكن تراجع كلام ابن القيم وهتستفيد جدا بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.